سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 11: الاستدلال بالقياس الفاسد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأذكر بثلاثة أمور لا بد لطالب العلم أن يعيها ويفهمها وأن لا تغيب عن باله طول حياته. الأول أن كل ما نسب إلى الجاهلية فإنه مذموم، فإضافته إلى الجاهلية دليل على ذمه، وما ذلك إلا لمخالفته للشرع القويم والعقل السليم والفطرة الصحيحة المستقيمة. الأمر الثاني أن هذا الشيء الذي أضيف إلى الجاهلية على وجه الذم له والتحذير منه، فإنه لا بد أن يقع في هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. الحديث الآخر قال: لتأخذن مأخذ القرون من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والجاهلية يشمل ما عليه الضلال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما خالفوا فيه دينهم الحق، وما عليه المجوس، وما عليه المشركون الوثنيون الأميون. هذه أمور الجاهلية. فإذا كان لا بد من أن يقع فإنه يجب الحذر منه والحيطة، الحيطة حتى لا يبتلى به الإنسان. الأمر الثالث أن هذا الشيء المضاف إلى الجاهلية محرم، محرم تحريما قطعيا، يأثم المرء بتعاطيه، قد يكون أكبر الكبائر كالشرك والكفر والاستهزاء، قد يكون دون ذلك كالفواحش والآثام، وقد يكون دون ذلك كأنواع الفسوق والعصيان، كله محرم. الأمر الرابع أن الشخص من المسلمين قد يكون فيه فضل وصلاح وتقوى، ويكون فيه خصلة أو أكثر من أمور الجاهلية. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن من خصال الأمور، خصال الجاهلية التي تبقى في الأمة، الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، ومن ذلك النياحة، ومن ذلك الاستسقاء بالنجوم بالأنواع. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه غلامه عبده المملوك غضب عليه فعيره وقال يا ابن السوداء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال في جاهلية وأنا في هذا السن أو العمر كيف يعني؟ فوضع أبو ذر رضي الله عنه خده على الأرض وأمر العبد أن يضع رجله على الخد الثاني ويرغم الجاهلية. فقد يكون الرجل الصالح أو الفاضل فيه جاهلية في مسألة أو مسألتين أو أكثر، مثل هذا يحب ويوالى بحسب ما معه من الإيمان والصلاح، ويبغض ويعادى بحسب ما معه من الفسوق والعصيان. فإذا هذا أمر لا بد أن يعقل. قد تجد من من ينتسب إلى العلم أو الدعوة أو الفتية من يكون في جاهلية، إما من جهة الأنساب وإما من جهة الأحساب المفاخرة والخصال والمآثر، وإما من جهة النياحة. الأمر الأخير أن هذه المسائل الشيخ رحمه الله لم يريد الاستقصاء فيها، وإنما نص على ما كان موجودا في زمانه وقبله، قد يوجد بعد ذلك أكثر من هذا. ولهذا لما اطلع على هذه الرسالة الألوسي العراقي رحمه الله وتأملها زاد مسائل من أمور الجاهلية لم يذكرها الشيخ، وزاد غيره كذلك، لأن من تأمل أمور الناس وقاسها بالشريعة تبين له مخالفتها للشريعة. كل ما خالف الشريعة فهو جاهلي، سواء كان قديما أو حديثا.
قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد، كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا.
القياس الفاسد، القياس يعبر عنه بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، يسمى قياس العلة. النوع الثاني من القياس قياس الشبه، أن يلحق الشيء بما يشبهه في الحكم. والثالث القياس الثالث قياس الأولى، وهذا هو الذي يجوز أن يستعمل في باب صفات الله جل وعلا دون الأقياس الأخرى، فيقال مثلا كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأنه هو معطيه ومعطي الكمال. فمثلا العلم كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أولى بالعلم. ونحن نستدل على صفة العلم لله عز وجل بالدليل من القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل الراجح والفطر، لكن هذا قياس، هذا قياس عقلي نفسه يؤكد ما سبق. الغنى أو الكرم في المخلوق كمان لا نقص في وجه من وجوه، فالله أولى بذلك والذي أعطاه. فالقياس الصحيح هو الذي يتفق الأصل مع الفرع، يعني الأصل يشارك الفرع في العلة. حتى يشمله الحكم، إذا كان يخالف في العلة فيختلف الحكم. فأهل الجاهلية لجهالتهم يعتمدون على قيسة الفاسدة ويتركون الأقيسة الصحيحة. فمثلا من وجوه ردهم لرسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم قاسوهم عليهم، قالوا أنتم بشر ونحن بشر، فما لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. فجعلوا المقياس هو البشرية، ولو عقلوا لعرفوا علموا أن المقياس هو العلم والفضل والاصطفاء والاجتباء، وبالتالي فلا يكونون مثل الرسل، ويتبين فضل الرسل عليه الصلاة والسلام عليهم. ولذلك قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالرسالة اصطفاء واجتباء كما قال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فكونهم جعلوا المقياس والعلة هي البشرية، وبالتالي في الحكم هو رد الرسالة لماذا تتفضلون علينا هذا غلط جهل. لو فطنوا لعرفوا الفضل من أين، وأنه من الجهة الاصطفاء والاجتباء والتعليم وصنع الله عز وجل، أنه صنعهم على عينه وهيأهم لرسالاته. ويظهر الفرق الكبير، ولا يستغرب أن يكون الله عز وجل خصهم بما خصهم. بل إننا لو قارنا بين الرسل عليه الصلاة والسلام، بين واحد من الرسل عليه الصلاة والسلام وبين أعقل عقلاء أمته، لتبين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم في عقله على أعقل عقلاء الأمة. وهذا معروف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله خصهم صنعهم على عينه. خذ مثلا عند بناء الكعبة قبل أن يبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، اختصمت قبائل قريش أيهم يرفع الحجر إلى مكانه، إلى موضعه، يضعه في موضعه. تهدمت الكعبة وجددوا بناءها، فأرادوا أن يضعوا الحجر الأسود موضعه، فاختصموا أيهم يرفع الحجر، لأن الذي يرفع يكون شرف. فكل قبيلة قالت أنا، كل شخص قال أنا، وأخيرا رضوا فحكموا أول داخل من باب الصفاء قبل أن يدخل، لا يدروا من يدخل. فوفق الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فدخل قبل البعثة، فقالوا رضينا به، رضينا، أجمعوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ رداءه ووضع فيه الحجر، وأمر كل قبيلة تجعل شخصا منها يحمل يرفع الرداء وفيه الحجر، وانتهى الإشكال. فإذا هم يعتمدون، أهل الجهل يعتمدون الأقيسة الفاسدة، لا يحسنون إدراك العلة والفرق بين الشيئين. فالقياس فاسد، وإذا فسد القياس فسد الحكم، ومع ذلك يصرون ويعاندون ويقولون إن رأيهم هو الصواب. ولهذا لما ردوا على الرسل، أول رسل نوح عليه السلام، قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أنه لرجل به جنة. وقالوا عن محمد أبعث الله بشرا رسولا؟ فرد الله عليهم قال كل لو كان في أرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فما دمتم بشر فالقياس الصحيح أن يأتيكم بشر مثلكم تألفون منظره وتعرفون لسانه وتعرفون أصله وفصله. هذا العدل إضافة إلى ما خصه الله عز وجل من الخصائص. فقياسه فاسد ومع ذلك يصرون عليه ويعاندون ويردون الحق بالقياس الفاسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح.
يعني هذه أيضا من الضلال الذي هو عليه، لم يقبلون القياس الفاسد ويحكمونه ويحكمون به ويردون القياس الصحيح. لا تظنون هذا في الرسالة أو في العقائد، لا، في كل شيء. حتى قالوا من حماقتهم: إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا هو الأصل والبيع فرع، وسووا بينهم الحكم. والربا أساسه الظلم وتفضيل أحد المبيعين على الآخر، وبيع الأجل، بيع الزمن والوقت بثمن، والبيع مبادرة مال بمال عن تراضي المنفع. نعم.
قال رحمه الله: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق.
نعم. ما ننظر في العلة، وأنه إذا اختلفت العلة اختلف الحكم، فيوحدون بين علتين متباينتين ويحكمون عليهما بحكم واحد وهو صحيح. غلط. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
طيب، عن اليهود قالت: عزير بن الله. هذا غلو ولا ليس بغلو؟ غلو. إذن هذا من ضلالات اليهود. النصارى قالت: المسيح ابن الله. غلو ولا لا؟ غلو. قصص لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، غلوا فيه. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. العرب عظموا اللات وعكفوا على قبره ونذروا له وعبدوه من دون الله. غلو ولا ليس بغلو؟ غلو. لماذا غلوا في اللات؟ لأنه رجل صالح، كان يهوديا صالحا، وكان على طريق الحج، وكان كريما جوادا، فكان يلت السويق، يعجن السويق ويلته، يعجنه ويخبزه يعطيه الحج، يطعمه الحج من مر به منه. فأحبوه، فلما مات غلوا فيه فعظموه بالبناء على قبره. فهذا من شأن أهل الجهل الغلو، يغلو في الأشخاص، يعني في الصالحين خاصة وفي غيرهم عامة، يغلون في معظميهم، في آبائهم، في أسلافهم، كما قال أبو طالب: لولا أن يجيئوا بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعنا حتى مع النفس. فعظم أسلافه الهلكة تعظيما حمله على رد الرسالة والحق الذي جاء من الله عز وجل، فصار الأسلاف أعظم في صدره من الله عز وجل ومن شرع الله. وهذا يبتلى به الناس في سائر الأعصار والأمصار، يعظمون العلماء، يعظمون الصالحين تعظيما يحملهم على التعصب لهم ورد الحق إذا جاء من غير طريقهم. حتى وجد من بعض المتفقهة من اشتغل في طباعة الكتب في أول القرن الماضي فلما وصلوا إلى كلام يقدح في الإمام من جهة الرواية وقفوا الطباعة. كلام في الرجال من الحمق. ولذلك يصرون على أقوال معظميهم من أهل المذاهب ولو كان باطلا، لو كان مرجوحا، ويردون الحق إذا جاء من غير طريقهم ولو كان راجحا من الدليل. وهذا من أمور الجاهلية. نعم، نسأل الله العافية. وهذا تبتلى به أيضا بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة، تحافظ على أصول الجماعة وهي أصول مخترعة ما هي ملزمة، ما فيه إلا أصول الإسلام والإيمان والإحسان، ويجعلون لهم أصولا خلاف ذلك، ويحبون ويوالون عليها ويبغضون ويعادون عليها، ولا يسمحون بنقدها وبيان وجه الصواب فيها، ما يقبلون. ومن نقدها يبغضونه ويهجرونه ويبعدون عن الجماعة ولا يرضون فيه، ويتهمون في دينه ويفتاتون عليه ويظلمونه. فإذا جاء الحق من غير طريق جماعتهم ومعظميهم ردوه، وإذا ذكر أن عند معظميهم وجماعتهم باطلا تعصبوا له وتكلفوا في تبريره بأنواع التأويلات الباطلة، حتى يصل ببعضهم أحيانا إلى الطعن في الحديث المبين لبطلان ما عليه معظمهم، يطعنون في سند أو في دلالة أو في غير ذلك من التعصب الأعمى. وهم بهذا يشابهون النصارى الذين يقولون أطفئ مصباح عقلك واعتقد، ونقبل طريقة الجماعة بغض النظر عن صواب ولا خطأ، وإلا فأنت عدو للجماعة ومبغض للجماعة ومفرق للجماعة. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأخبره بما قال له الشيطان حين حذى من الطعام، قال: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك حافظ ولا يقربك من شيطان. قال: صدقك وهو كذب، ليس من عادته الصدق، صدق. فقبل هذا الحق الذي جاء لسان الشيطان. ولما جاءه الحبر اليهودي وقال: يا محمد إن نجد أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر، يعني تصديقا لقول الحبر إن هذا صح، ولم ينسخ مما عنده، فقبل الحق. لما أخبرته عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت وقالت: أجارك الله من عذاب القبر، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كذبت يهود، أن يهود تعذب في قبورها. فلم يلبث أن نزل عليه الوحي بإثبات عذاب القبر، فأمر الأمة تتعوذ بالله من عذاب القبر في دبر كل صلاة وفي مختلف الأوقات. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات.
الثالثة عشر ما هي؟
الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين.
نعم، الرابعة عشرة
أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله.
يعني أنهم لاتباع الهوى ينفون الحق، يردون الحق ويثبتون الباطل، فيزعمون الحق باطلا والباطل حقا، ويصرون على ما هم عليه ويدعون إليه ويردون من دعاهم إلى خلافه، وهذا منتهى الحمق والسفه. ولذلك زعموا أن التوحيد باطل لأنه جفى في حق الصالحين والمعظمين، وأن الشرك حق لأنه علامة على حب الصالحين والمعظمين. وهكذا البدع عندهم أنها حق لأنها تهواها النفوس ولأنها ما تستحسنها بعض العقول، ويردون السنن ويعطلونها ويهجرونها لأنها لا تقبلها عقولهم ولا تستحسنها أذواقهم. لا، كل موقفهم من الرسل والرسالات كله على هذا الأساس، على أساس نفي الحق وإثبات الباطل والمعارضة بذلك. نعم.
قال رحمه الله: 15 اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله قلوبنا غلف وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله.
يعني أنهم يقول لا تكثر الكلام، لا تكثر العرض علينا، عرض الحق علينا، لن نستمع إليك، ما نفهم عنك، ما ندري ما تقول. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك وما تعي معي. لا تفرق. قالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم. الآية الثالثة: بل طبع الله عليه. فلما عموا عن الحق وزاغوا عنه ابتلاهم الله عز وجل بأن زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، واستثقلوا الحق الذي جاءهم من الله جل وعلا، فأصروا على الباطل ورفضوا الحق واعتذروا لداعي الحق متأولين بأنهم لا يفهمون ما يدعو إليه. ولذلك قال تعالى في ذمهم وبيان بلادتهم، قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طيب إيش معنى الآية؟ هذا مثل ضربه الله عز وجل. المعنى يقول: مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة هؤلاء المعرضين المعاندين الذين لا يريدون أن يصغوا إليك ولا أن يفهموا عنك، مثلك في ندائك لهم وسمعهم لك مثل راعي الغنم الذي يصوت لها بصوت ليس له معنى وهي تتبعه على صوته ولا تفقه ما يقول. رعيت الغنم؟ ايه، راعي الغنم يصوت لها بصوت تتبعه عليه هو وتمشي وراه وهي ما تفهم ايش معنى هالصوت. يقول هالكفار ما يسمعون الا صوتك، لكن مضمون ما تدعوهم اليه او مضمون ما تنهاهم عنه لا يفقهون، ولا يريدون أن يفقهوا عنك ولا أن يأخذوا عنك ولا أن يقبلوا منك ولا أن يتبعوك. ولذلك أنت تدعوهم إلى الجنة والعافية وهم يريدون النار والعقوبة. ففي الدنيا يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، قد خلت من قبلهم المثلات العقوبة. قالوا ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا من العقوبة قبل يوم الحساب، ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، كان هذا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. طيب ما الحامل لكم أن تستعجلوا العذاب وتدعوا على أنفسكم لولا الحمق والغباء والبلادة؟ لأنهم بلغوا هذا المبلغ من الحمق والغباء والبلاد بحيث أنهم لا يفقهون ولا يريدون أن يفقهوا أصلا، وأرادوا أن يصروا على العناد مهما كان الثمن. نعم.
قال رحمه الله: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله.
ولذلك تجدون أهل الأهواء والبدع الآن والقبورية يسمعون من علماء السنة السائرين على منهج السلف الصالح التحذير من عبادة المقبورين والتعلق بالقبور والنهي عن البدع والحث على السنن، ومع ذلك لا يقبل منهم ولا يأخذ منهم شيئا نهائيا. ولو تأتي الآن تأتي برافضي دعاة الرفض وتقنعه سنة كاملة في فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما يقبل منك أبدا، لا يقبل ولا يمكن أن يرجع عن غيه. كل ما تقول أنا ما أفهم، أنا ما أستوعب. هذا مثال، لأنه ما أراد الاهتداء أصلا، أراد الإصرار على ما هو عليه من الباطل وليس له سند فيها، سنده ينتهي للشيطان.
خمسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم.
هذه مثلها
كقوله قلوبنا
الأول أنه ما يسمعون، ما يسمعون يعني ما يستمعون، ما أرادوا الاستماع، يسمعون صوت فقط لكن ما أرادوا الاستماع. والثاني أنهم ما أرادوا الفهم أصلا، حتى لو سمعوا ما أرادوا الفهم، هذا فرق بينهم. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يقول صوت ونادي الليل والنهار لن نسمع لك، هذا الأمر الأول. الثاني لن نتدبر ما تقول، لو سمعنا جدلا لن نتدبر ما تقول ولن نقبلها. نعم.
وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول.
نعم.
فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم.
نعم. وأن الطبع عاندوا عندهم الأصل، الأصل هو العناد والاستكبار عن الحق، فلا يريدون أن يتحولوا عما هم عليه من العناد والاستكبار إلى ضده أبدا. تزول السماوات والأرض ولا يزولون، ولذلك جزاؤهم أن يدخلوا جهنم خالدين فيها أبدا أبدا لإصرارهم على الباطل مع ظهور حججه وسطوع براهينه وقيام بيناته، لكن لا يريدون. نعم.
وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم.
بل طبع الله على قلوبهم ختم عليه. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا حالهم لإصرارهم وعنادهم على الباطل، ختم على قلوبهم فلا تقبل الحق أصلا، وأبصارهم لا توصل الحق، وأسماعهم لا ينفذ منها الحق، أغلقت منافذ الهداية، هم أغلقوه، فكيف تصلهم الهداية؟ نعم.
قال رحمه الله: السادسة عشرة: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
نعم. اليهود سموا التوراة ما يؤثر من هدي موسى عليه السلام العهد القديم، واستبدلوه بعهد جديد يسمونه التلمود، في الغالب هو التلمود، والتلمود سياسات شياطين اليهود عبر التاريخ إلى يومنا هذا، فهم الآن سياساتهم كلها تدور على التلمود، كتاب يعظمونه وكتاب سياسي أو كتاب ديني. النصارى كذلك يسمى الإنجيل العهد الجديد بالنسبة لعهد اليهود القديم اللي هو التوراة، لأن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة وأقر الجملة وجاء بأحكام جديدة تيسير وتسهيل من الله عز وجل، لكنهم ما ضبطوه. اليهود والنصارى استحفظوا على كتاب الله فما حفظوهما فبدلوا فيهما وخلطوا من قصد ومن غير قصد في أول الأمر، ثم تجرأوا عن قصد وعمد وبدلوا وغيروا كثيرا، وخاصة النصارى، فإن بولس الذي يدعون أنه الرسول يعني نائب الرسول دخل يهودي ودخل النصرانية نفاقا وعظم الإنجيل بزعمه واجتهد فيه وكذا وكذا، وانتهى إلى تبديل الإنجيل وعبث فيه. دخل اليهود النصرانية نفاقا ويهودي وبدل أكثر أحكام الإنجيل وساغ ذلك عند النصارى حتى أدخل فيهم عقيدة التثليث وغيره، وساغ ذلك عند النصارى وكملوه يسمونه بولس الرسول. فهذا ما عبثوا فيه. ثم عبث عاد ورثتهم من الأحبار والرهبان في كل زمان يكتمون الحق الذي في كتبهم ويقولون بخلافه ويظهرون خلافه، حتى أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم يحرفون بأيديهم ويضلون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. هذا الذي كانوا عليه، ولم يبقى من التوراة والإنجيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النذر اليسير الذي بقي على ما هو عليه، ولا الجملة غيرت وده، وخصوصا الإنجيل، لأن الإنجيل أصلا ما كتبت في زمن المسيح عليه السلام، إنما كتبها الحواريون من حفظهم من مثابة الآثار التي تروى عن الصحابة رضي الله عنهم، ما كتبت السند، ولهذا اختلفت نسخ الإنجيل كل نسخة عن أخرى، لأن كل واحد من الحواريين نقل من حفظه. ثم عزم مع التبديل والتغيير ذهب كل شيء، ثم استحدثوا السياسات والنظم، خرجوا على نصرانية بزعمهم لا تمثل أغلال بسبب تحريفات من سبقه، وجاءوا بالنظم الجديدة السياسية الجديدة اللي يسمونها نظام الدولي العام وغيره، قانون الدولي العام وما أشبه ذلك، خلاص خرجوا عن الشرائع، وإن كان فيها رائحة التعصب والتسلط والظلم والبغي على الأمم الأخرى ونتن الكفر والجهل والشرك والغلو موجود، فهم استعاضوا بهذا عن ما أنزل الله إليهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته الطيبة المباركة الخاتمة العامة كفر جملة اليهود، لم يدخل من اليهود إلا النذر اليسير، وكذلك كثير من أساطير النصارى الملوك والرهبان كفروا وردوا الحق، ولذا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فاستعاضوا بهذا. الطوائف المفارقة للنهج الشرعي القرآن والسنة في هذه الأمة استحدثوا أصولا ومناهج لهم غير القرآن والسنة، لم يرتضوا القرآن والسنة، فجعلت كل طائفة منها لها أصولا تعتمد عليها وتوالي وتعادي بحسبها، وفسروها بالتفسيرات التي يرونها، واختلفت تفسيراتهم لها، ولهذا كل فرقة تنقسم إلى فرق. وصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قيل منهم يا رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأظهر اختلاف الآن انك ترى الان بعض المصنفين يذكر نفسه يسمي نفسه وينسب نفسه، يقول الحنفي فقها النقشبندي طريقة، ما رضي، الشافعي مذهبا كذا طريقة، فلم يرضوا حتى أئمتهم في الفقه الذي يتعصبون لهم لم يرضوهم أئمة في الطرائق والعقائد. هذا أظهر دليل على بطلان ما هم عليه، وأنهم اعتاضوا عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومكان عليه السلام الصالح بما أحدثوه من الاستحسانات والبدع والاجتهادات المخالفة للحق والتعصب لأئمتهم على غير بصيرة، فصاروا على هذا النهج. هذا من الضلال البين. فكل طائفة أعرضت عن ما جاءها من الحق، ولكل قوم وارث. وجد من هذه الأمة من سلك مسلك اليهود والنصارى في التبديل والتغيير والتعريف، وأنهم لم يرضوا مقدميهم وصالحيهم إذا خالف مذهب الأسلاف مذهب الأخلاف. ولذلك الجماعات، كثير من الجماعات المعاصرة نفس الطريقة، عندها منهاج لها طريقة تتعامل على ضوء فقط، وما خالف لا يقبلونه بغض النظر عن كونه صوابا أو خطأ، ويوالون على هذا ويعادون. واليهود زعمت أن سليمان عليه السلام كان يدير الملك بالسحر، وأنه سخر ما سخر له من الخلق بالسحر، وصاروا يعظمون السحر ويتعلمونه ويعلمونه وتفننوا فيه واختصوا به. فالسحر صنعة يهودية، وهو صنعة الجبناء الحقيرين المهينين الأذلة الخاسئين عبدة الشيطان. وجاء من هذه الأمة من شيوخ الروافض والصوفية وغيرهم من استعمل السحر وأظهر لمريديه وأتباعه بأنه من ضروب الكرامات وخوارق العادات التي يؤيدهم الله بها فيما زعموا، فصاروا يستعملون السحر ويظهرون للناس أنه كرامة، ويستخدمون الجن ويظهرون للناس أنه كرامة، ويمتحنون متبوعيهم بأنهم يعلمون الغيب، يعلمون ما يصنعون في بيوتهم وما حدثوا به أهليهم وصنعوا بعدهم، وهذه كرامة الله أطلعنا على الغيب، وهم يستخدمون الجن ويستعملون السحر. ولذلك وفق الله الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فلما ذكر ترجمة باب ما جاء في السحر أنه كفر، أردف بعده باب بيان شيء من أنواع السحر حتى لا يغتر أحد بأولئك الطرقية والخرافية الذين يستخدمون السحر ويظهرون لأتباعهم أنه من كرامات الله لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
نعم، يعني النصارى زعمت، اليهود زعمت أن إبراهيم يهودي عليه السلام، والنصارى زعمت أن إبراهيم عليه السلام نصراني، والعرب زعموا أن إبراهيم أيضا وثني دهري، فلذلك رد الله عليهم فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم وما كان من المشركين، فبرأ ساحة إبراهيم عليه السلام بما زعمه فيهم هؤلاء الأتباع الهلكاء. ولما زعموا ولاية إبراهيم واتباع إبراهيم أيضا رد الله تعالى عليهم، قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والله ولي المؤمنين. ورد عليه مرة أخرى بأن جدالا في إبراهيم جدال باطل، ما عرفوا إبراهيم ولا عرفوا طريقته وملته ولا أدركوا زمانه، فلماذا تجادلون فيه؟ فكل الأبواب التي فتحوها أغلقها الله تعالى عليها، وبرأ ساحة إبراهيم عليه السلام ما زعموا فيه. اليهود أيضا في أعقاب الزمن زعموا أن سليمان عليه السلام يدير الملك بالسحر، فرد الله تعالى عليه قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني تقرأ وتنسب على ملك سليمان، وما كفر سليمان يعني بتعلم السحر والعمل به، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فبرأ الله تعالى ساحة سليمان عليه السلام من السحر علما وعملا، وأن سليمان عليه السلام مؤيد من الله عز وجل بالآيات البينات، والآيات البينات وأنواع النعم التي اختص الله تعالى بها، لأن الله عز وجل جعله ملكا نبيا، فصار يهدي الناس بنبوته ويدبر الناس ويدير ملكه بما أعطاه الله عز وجل بحوله وقوته. هكذا أهل الخرافة والرفض والتصوف ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث هم وضعوها أو وضعها لهم شياطينهم ويتعبدون بها، فيتعبدون بالأحاديث المكذوبة، مثل ما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يزرني فقد جفاني، من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد وجبت له الجنة أو كما زعم، فنسجوا أحاديث يؤيدون بها بدعهم ويظهرون للناس أن تلك البدع قربات يتقرب بها إلى الله عز وجل، ونصوص الكتاب والسنة قاضية ببطلان هذه الأمور وأنها من الإفك والزور، كيف وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حتى في الرؤيا أيضا الكذب من أسباب دخول النار، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، ومن كذب عليه متعبدا فليتبوأ مقعده من النار. فنصوص الكتاب والسنة الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة ترد عليه وتبطل ما يزعمونه وما ينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم وإلى دينه. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كلام الله في الرد على أهل الباطل قال إن نصوص الكتاب والسنة معصومة من أن تدل على باطل أو تشهد لمبطل على باطله، معصومة لا يمكن تدل على باطل ولا تشهد لمبطل على باطله، قال أنا أتحدى أي مبطل أن يأتيني بدليل صريح من القرآن أو صحيح من السنة إلا أقلب الدليل عليه، فإن الدليل عليه لا له، يقول أتحدى أبين له وجه الدلالة الحق وأن وجه استدلاله هو به بالدليل باطل، هذا ما أيده الله تعالى به من العلم والفهم قوة الحجة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه.
نعم، هذا مما ظلت به الأمم السابقة مما هلكت به طوائف من هذه الأمة، ينتسبون إلى إبراهيم ويخالفونه. إبراهيم داعي للتوحيد، أعظم داعي من الرسل عليه الصلاة والسلام، كلهم عظيم، إلى توحيد الله عز وجل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا اتخذه الله خليلا، أعظم داعي مجاهد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اتخذه الله خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم رسل الله عليه الصلاة والسلام دعوة وجهادا للتوحيد، ولذلك اتخذه الله تعالى خليلا، وهو أيضا أخص بالخلة من إبراهيم عليه السلام، كلاهما خليل. فهم ينتسبون إلى إبراهيم، ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ينتسبون إلى عيسى ويخالفون. كل رسل الله جاءوا بدعوة الناس إلى التوحيد الحق وإلى التعبد لله بما شرع وإلى الاستعداد للحساب والجزاء، وهم يخالفون هذه الأصول فيشركون بالله جل وعلا ويتعبدون بغير ما شرع في الأصل وفي الكيفية، ويعملون عمل من لا يؤمن بيوم الحساب. وتجد من طوائف هذه الأمة من ينتسب إلى إمام من الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أو أقرانهم، ومع ذلك يخالف الإمام في العقيدة في السلوك في المنهاج حتى في الأحكام. فإذا كان هواهم في غير ما هو المحقق في قول الإمام خرجوا عن قول الإمام وجاءوا بتبريرات لا حد لها، وإن كان هواهم فيما قال الإمام يخدمهم يخدم مصلحتهم الدنيوية الآنية برروا هذا القول وزعموا أن هذا هو التمسك بالمذهب وأن الذي يخالف هذا المذهب خارج عن المذاهب وأنه خارج عن المسلمين. ويكفي أنهم مع جلالة قدرهم في العلم، بعض العلماء المنتسبين للمذاهب مع جلالة قدرهم في العلم لم يرتضوا بعقيدة إمامهم، لذلك يقول الطريقة غير، هو حنفي لكن غير طريقة أبي حنيفة في العقيدة، شافعي غير طريقة الشافعي، مالكي غير طريقة المالك، وهم لم يطعنوا في الإمام ولم يزعموا أنه على طريقة خاطئة، سكتوا فقط، لكن اختاروا طريقة أخرى لأنها تعجبهم وتخدمهم في المصالح الآنية أو لأنها ارتضتها أذواقهم ووجدانهم. فصار في هذه الأمة في طوائف الأمة مثل ما صار في الطوائف الأولى في اليهود والنصارى.
قال رحمه الله تعالى: التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين.
ولذلك حتى الجماعات تجد في ناشطي الجماعات من يخرج على منهاج الجماعة إمام الجماعة ويبرر هذا يقول تغير الوضع، هذا تطوير منهج الإمام يقبل التطوير أصلا، هو ما أراد الناس يستمروا عليه لأنه له مصلحة في المخالفة، أما إذا كان ما له مصلحة في المخالفة فالويل كل الويل اللي من خالف الإمام. تتبعون سنة من كان قبلك وحذو الكذة من كذة. نعم.
التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
ولذلك تجدونهم الآن من الجماعات الآن من يتصيد أخطاء من ينتسب للسلفية ويجمعها ويبرزها ويردها ويظهرها ويجعل ذلك طعنا في السلفية طعنا في مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا ما هلكوا به للمهالك التي هلكوا بها لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون نصرة مذاهبهم وما ارتضوه من طرائقهم. فصار فيهم في طوائف الأمة هذه مثل ما صار في اليهود والنصارى، يعيبون أهل الحق بأخطاء الجهال المنتسبين إليهم أو بأخطاء من اجتهد فأخطأ من أهل العلم المنتسبين للسلف الصالح، ويجعلون هذا مبررا لرد مذهب السلف الصالح والقدح في أهل السنة والجماعة، وهذا فيه عدم الإنصاف في جور في الحكم وفي اتباع الهوى في صد عن الحق والهدى والله تعالى خصمه يوم القيامة إلى الديان يوم الدين أمضي وعد الله تجتمع الخصوم ستعلم يوم الحساب إذا التقينا غدا عند الملك من الظلوم. والله ناصر دينه ومظهر أولياءه كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالم معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فثنتان وسبعون فرقة تضاد فرقة واحدة ومع ذلك هالفرقة الواحدة ظاهرة وباقية إلى آخر الدهر. اعجبوا جيوش عربرة تحارب هذه الفرقة وتصد عنها وتقدح فيها وتحاربها ليل نهار ومع ذلك هي باقية من صورة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. هذه آية من آيات الله عز وجل آية بينة آية بينة هذه الجموع تصد عن السنة وعن أهلها وتقدح في السنة وفي أهله وتتصيد أخطاء من ينتسب إليها لتصرف الناس عن النظر فيها ومع ذلك تبقى السنة مقبولة وجهة المسلمين مؤمنين بالله واليوم الآخر. وفي كل زمان لها أتباع ولها أنصار ولها دعاة ولها كذا منصور. فإذا الأرض تخلو من قائم لله بحجة ولا يضرهم كونهم غرباء فإن رسل الله عليه الصلاة والسلام في الأمم غرباء غرباء في الأمم لا من حيث عدد الرسل وعدد الأمم كم ولا من حيث كل رسول في أمته خصوصا قبل هذه الأمة فغرب فطوبى الغرباء. فإذا الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة ولا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة. اعرفها أنت انظر في أصول أهل السنة والجماعة أصلا ابتداء من التوحيد والإيمان الأصول الاعتقادية ثم الأصول العملية العبادات ثم الأصول الأخلاقية والتعاملية. انظر في أصول أهل السنة والجماعة وانظر من خالف أصلا وأكثر من هذه الخصال فاحذره. من خالف أصلا أو أكثر من هذه الأصول احذر أيا كان لأنه مجانب للحق فيما خالف فيه مخالف. خذ مثلا واحد فقط أصل واحد أو أصلان مثلا الأول في حقوق ولاة الأمر ما مذهب أهل السنة مع ولاة الأمر مذهبهم السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والنصح لهم في كل حال وعدم السمع لهم والطاعة في المعصية وعدم الخروج عليهم أو التحريش عليهم أو نزع اليد الطاعة منهم. وانظر الطوائف الأخرى ما مذهبها في هذا الأصل تجد الفرق من هو الذي عن الكتاب والسنة يتبين. أهل السنة والجماعة قالوا في الأمر معروف والنهي عن المنكر يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجبه الشريعة يعني لا تتخذ شريعة الأمر معروف والنهي عن المنكر وسيلة لتفريق المؤمنين ولا للخروج على السلاطين على ما تجبه الشريعة. وانظر في الطائف الأخرى كيف تخرج على الشريعة في طريقة الأمر معروف والنهي عن المنكر كيف يبررون ما هم عليه مع أنه مذهب المخالفين مذهب المشقين عن الأمة. لا يلدغ مؤمن في جحر مرتين لا بد أن يعكر. لو أخذت العقيدة الواسطية فقط وجردت الأصول التي فيها السنة والجماعة العلمية الاعتقادية والأصول العملية التعبدية والأصول الأخلاقية التعاملية والمواقف من أهل البدع أصول المواقف من أهل البدع عرفت من خالف في أصل من أصول هذه الأقسام الأربعة، تكفيك العقد الوصل فقط، ميزان دقيق معيار ذهب في هذا يبين لك المخالف. ولا تغتر لا بالمظهر ولا بالأسلوب ولا بالتأليف ولا باللقب العلمي ولا في الخدمة في مجال العلم، يبين لك على طول. كما قلنا أن قد يكون الشخص عالما فاضلا صالحا ويكون فيه خصلة أو أكثر من خصال الجهني، معناه أنه خالف أصلا من أصول الإسلام، سواء الأصول العلمية الاعتقادية أو الأصول العملية التعبدية أو الأصول الأخلاقية التعاملية، أو في الموقف من أهل الأهواء والكفار. انتبهوا لهذه الأمور أربعة: الأصول العلمية الاعتقادية في توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد الإلهية والعبادة وأركان الإيمان. الثاني: الأصول التعبدية العملية، الصلاة والزكاة وغير ذلك من الشرائع، شرائع الإسلام العملية الظاهرة القولية والفعلية. والثالث: الأصول التعاملية، معاملة أهل الإسلام كل بحسب قربه منزلته خصوصيته في الشرع، كمعاملة الوالدين، معاملة الزوجة، معاملة الأولاد، معاملة الجار، معاملة الشريك، حتى معاملة الذمي في بلد الإسلام، معاملة الولاة، معاملة عامة المسلمين، معاملة البغاة، كيف؟ هذه أصول مهمة أخلاقية تعاملية. الأصل الرابع: الموقف من أهل الشرك والكفر، من أهل الكتاب، من أهل الأهواء المشاكين عن الأمة في موقف، والرد على أهل البدع والأهواء أصل من أصول الإسلام. ويتبين لك في هذا من هو الذي يتمسك بهذه الأصول من يخالفها. تجد أهل السنة والجماعة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: السابق يهدي اللاحق، واللاحق يقتدي بالسابق، وأنهم كلهم جماعة واحدة ما تغيروا من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، هم على طريقة واحدة ونسق واحد. وتجد أهل الأهواء يتلونون تلون الماء في الأوعية في الآنية، مرة أخضر ومرة أحمر ومرة أصفر، ولكل قوم وارث، تجد كل طائفة ضالة لها ورثة، تتغير الألقاب والمسميات، يسمون دعاة، يسمون مفكرون، يسمون مثقفون، يسمون حواريون، يسمون أي شيء، لكن تجد الأصول هي الأصول. هذا أمر ينبغي التفطن له قبل فوات الأوان. نعم. وأعطيك إضافة أصلين الآن لترى المخالف فيهما من هو. أهل السنة والجماعة يوصون، يعني من أصولهم العامة أنهم يوصون ببر الوالدين وصلة الأرحام والشفقة والرفق بأهل الإسلام، هذا أصل دل عليه القرآن، قرآن الله، كلام الله عز وجل. وصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا وعلى وهن وحمله وصاله في عامين أن يشكر لي ولي والديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أنا بعيد. تجد الشاب العابي اللي ما خالط أهل الأهواء تجده يحسن إلى والديه ويتحمل جور الوالد عليه ويترحم عليه ويدعو له ويستر عليه ويرفق به ويضيق صدره ويحزن عليه، لكن ما يتفوه بكلام فيه تنقص لوالده ولا فيه احتقار لوالده. تجد اللي ينتسب إلى الأهواء يشنع على والده، يسبه في المجالس، يتنقصه في المجالس، ولا يستأذنه إذا أراد أن يذهب، ولا يستأذنه في أموره، ولا يفرح بحضوره عند أصدقائه، وهو متدين، الشاب متدين يصلي في المسجد بالروضة. من جاء هذا؟ لأنه خالط أهله وأخذ عنه. ففرق بين العامي الشاب العامي الذي باقي على فطرته وبين هذا الذي تعلم ودرس ولكنه تأثر بأهل الأحزاب فأفسدوا فطرته حتى جعلوا بهذه الطريقة. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من سعادة الأعجمي والحدث أن يوفق لصاحب سنة يأخذ عنه. هذا أصل في البر والتعامل مع الوالدين ومع الأرحام وغيره. خذ أصل ثاني، تجد فئة من الناس مثقفون وكذا وكذا، فاكهتهم في المجالس وأنسهم في المجالس ويظهرون غيرتهم بالطعن على ولاة الأمور والنقد اللاذع لهم والشماتة بهم وكشف معايبهم وتحريض الناس وإغار الصدور عليهم، دون هذا من الأمر معروف عن المنكر ومن الغيرة على الدين. قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن أنس رضي الله عنه قال: حدثنا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول نفاق المرء كلامه في السلطان. فلو طبقت هذا الحديث ذا على الناس وش يكون؟ كم المنافقون اليوم؟ هذا نفاق، عند السلف نفاق معروف، كلام أسامة رضي الله عنه في نصيحة السلطان وغيره. فالآن هذا الأمر اللي هو من شعار أهل البدع يلقن الآن في المجالس في غيرها من المواطن التي يخلو فيها أهل الأهواء بناشئة المسلمين، هذا خطير جدا، يعني خطير على اعتقاد الإنسان، على تصرف الإنسان، لأن الإنسان إذا اعتقد تصرف. ولهذا قال علماء السنة قال: ما قال قائل بهوى إلا استحل السيف، خلاص أسرع إلى السيف من العامي اللي على فطرته، استحل الدماء خلاص. فانظر كيف ولي الأمر له حق، مثل ما أن الجار له حق، مسلم له حق الإسلام والجيرة، ها؟ رحم له حق الرحم والإسلام والجيرة، كتابي له حق الجيرة أو ذمي. فلماذا يؤدى حق الجار ويخطب على المنابر بأداء حق الجار ويحظ عليه وتذكر النصوص بهذا الشأن، تكتب النصوص في حق ولاة الأمور؟ حق ولاة الأمور حق شرعي أوجبه الله عز وجل دينا، ليس لشخص فلان أو فلان أو لنسب فلان أو عائلة فلان، لا، هذا حق المنصب، من كان في هذا المكان هذا حق يعطى إليه أي كان. كما قال سبحانه وتأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يقول هذا الأساطير قريش اسمعوا وأطيعوا. هذا الشرع والآن يخالف الشرع باسم الثقافة باسم الدعوة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم كذا باسم كذا، ولا يظهر للناس أن هذا مخالفة لأصل من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الشأن. ما يذكر، بل حتى يصل الأمر في تدريس المقررات أن بعض البحوث الشرعية الشروح الشرعية التي تتعلق ببيان هذه الأصول لا تقرأ، تحذف عن الدارس ولا يؤخذ فيها بحث، لا بحث صفي ولا بحث ماجستير ودكتوراه، ولا يؤخذ بحث في نقد الطوائف الأخرى. شما تنتشر ثقافة السلف الصالح، تنتشر ثقافة الخلف. هذا أمر ينبغي التفطن له، لأنه مسألة مسألة عقيدة. ولا وبراء ولا السلف الصالح وبراء من خالف السلف الصالح أيا كان، هذا دين الله. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، تبعوهم بإحسان إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت أنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بالمقابل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في مشاقة الله ورسوله أبين من إقرار الشرك، من عدم الحديث عن الشرك وخطر الشرك، من عدم بيان التوحيد وحقيقة التوحيد وفضل التوحيد. هذه مشاقة. الأمر الثاني حقوق ولي الأمر، لماذا لا تبين؟ لماذا تكتب؟ ما هذا يتعلق بالأمن والسلم والحرب وغير ذلك؟ ماذا له أثر في تأليف القلوب وجمع الكلمة وتوحيد الصف والنصر على العدو؟ ليش يكتب هذا؟ الأمر معروف على ما توجبه الشريعة مقيد، الأمر معروف نفسه مقيد بما توجبه الشريعة، الجهاد مقيد بقيود ثقال، يفتح باب الجهاد على مصراعين كل أحد حتى يصل على مذهب أهل الأهواء ويكتب حق ولي الأمر. جهاد لابد من ولي الأمر في الجملة، لابد من قوة وقدرة تحقق به المقصود، ضوابط متنوعة، ضوابط شرعية محكمة جدا مرصوص. هذا الباب يفتح وهذا يغلق، تحكم هذا هوى. لا بد من الفهم، أن تفهم نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الأمة، ما تفهم بالهوى ولا تفهم بمفاهيم أهل الأهواء. أمر لا بد من التفطن له، لا بد من نشر هذا العلم، علم السلف الصالح. مرهج السلف الصالح موجود، أصول أهل السنة والجماعة وشروحها موجودة تبين ظاهرة، وعلماء السلف موجودوا كل قوم وارد، يتلقى عن علماء السلف وتنشر كتب السلف وتنشر أصول السلف وينبه على من خالف هذه الأصول. هذا التصرف مخالف لهذا الأصل، ما يلزم تسمي الأشخاص، هذا التصرف مخالف لهذا الأصل، هذا التصرف مخالف لذاك الأصل، هذا التصرف خالف ذاك الأصل كذا. فهم الناس ما يحجب عنهم العلم من جهة ويفتح لهم من جهة، حتى قال اجتهد في هذا، جاهد على مزاجك، مر بالمعروف ونهى عن المنكر على مزاجك. هذا مو صحيح، هذا في قواعد شرعية، قواعد محكمة مأخوذة من الفقه وأصول الفقه وقصد الشريعة، قواعد الشريعة قررها العلم وناقشوها. ينبغي التفطن له، عشان إنسان في رقبته حبل يقول جروني حيث شئتم، كيف يكون هذا؟ هذا غباء تغذيل وبلادة. تريد واحد يجدك إلى النار؟ طائفة المنصورة الموعودة بالجنة واحدة، 72 طائفة متوعدة متعرضة للوعيد بالنار، فتكون مع الأكثر ولا مع الأقل؟ قليل من عباد الشكور وقليل ما هم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
هذه مثل ما سبق، يعني نوع مما سبق، يعني إنهم يتخذون الخوارق التي تخفى على الناس إما لكونهم يستعملون فيها في الزمن القديم مواد كيميائية وغير ذلك، كان بعضهم يجعل على البطيخ مادة ويدفنه في مكان معين في وقته ويستخرجه في غير وقته، يقول هذه كرامة، يلعب على الناس، يجعلون اللحم مثلا في العسل مدة 6 أشهر أو 7 أشهر ويحضره إليه، هذا كرامة. هذه يستخدمون الجان في الاطلاع على أسرار الناس ويشول الناس، يقول أنتم فعلتم كذا في بيوتكم مع أهليكم كذا، عندهم هذه كرامة. يستخدمون أنواع من السحر مع مريديهم، يقول هذه كرامة. ليش؟ لأن خارق العادة، لكن خارق العادة كرامة. إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدق حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، يمكن يطير في الهواء تحمله الشياطين. فإذا ما كل دعوة تقبل، أو تقبل بين على صحتها. نعم.
اعتقادهم
الناس بدعواهم لادعى رجال الدماء قوم وأموالهم. نعم.
اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
تجاوزوا الصالحين حتى افتروا على الأنبياء والمصيعين صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم يستعملون هذه الأمور البدعية الشركية الخداعية. نعم.
قال رحمه الله: 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية.
تعبدهم بالمكاء والتصدية، المكاء الصفير يصفر فيه، والتصدية التصفيق. فكان من حماقات قريش أنهم يفعلون هذا في البيت الحرام، يتعبدون به لله جل وعلا، كما قال: وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية. يزعمون الله يحب هذا، تعالى الله وتقدس. وأعظم من هذا، أعظم من هذا مكره، يقولون: أي أحد يدخل إلى الحرم من الحل لا يمكن يطوف بثياب عصى الله تعالى فيها في الحل يطوف فيها بالحرم، لا يمكن، ممنوع نظام. كيف؟ قال: يشتري ثوب. طيب ما وجد، ما يبيع ثوب مثلا، قالوا: يستعير ثوب أحمسي، ثوب واحد من أهل مكة يطوف فيه. ما وجد من يعيره، الناس ما عندنا ثوب واحد، قالوا: يطوف عاريا، الرجال عادي انهم يطوفون بالنهار عورات، والنساء بالليل. تقول احداهن: اليوم يبدو بعضه او كله فرجا، يعني وما بدا منه فلا احله. فرج يبدو في مكانه عنده رجال يترك؟ هذه من ضلالات وحماقات. طيب الآن يقول: خلاص أنا مصفق، هذا ما في شيء، تردون حتى على تصفيق، نعبر عن مشاعرنا، فاز هذا وخلاص نعبر عن مشاعرنا، برز هذا الشخص في جواب سديد كذا، نعبر منه تقول أين كل شيء؟ طيب يا أخي، هذا تشبه بأهل الجاهلية ولا لا؟ تشبه بأهل الجاهلية. التشبه بأهل الجاهلية فيما عابهم الله عليه ممنوع شرعا، حرام. من تشبه بقوم فهو منهم. وما ذكر الله عز وجل الأمور التي ذم عليها الجاهلية إلا ليحذر أهل الإسلام من فعلها، لا يكررونها. خلاص عرفنا الجاهلية اتركوه، لا أنتم تضيقون علينا، خلونا نعبر عن مشاعرنا، هذه مشكلة. الله تعالى قال تشابهت قلوب، وإذا تشابهت الأفعال تشابهت القلوب والأحوال، وحصل الميل للباطل وأهله، وحصل الجفاء للحق وأهله. ولهذا جاءت النصوص ناهي عن التشبه بالشيطان، التشبه باليهود، التشبه بالنصارى فيما هم عليه من الضلال. صريحة النصوص، صريحة جدا. الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشمال، نهينا أن نأكل بشمال ويشرب بشمال. الشيطان يمشي فينا على واحد، نهينا أن نمشي فينا على واحد. اليهود كذا لهم طريقة، نهينا عن اتباعهم. النصارى نهينا، أعياد المجوس، أعياد اليهود، أعياد النصارى نهينا عنه، لأن هذا التشبه. والتشبه في الباطن في الظاهر يحدث ينتج عنه الميل في الباطن، ولا بد. من أنكر هذا فهو مغالط. أرأيت لو كنت في مطار وعليك ثوب معين، لباس معين بلونه أو نوعه أو هيئته أو كذا، وفي المكان هذا 10,000 شخص، ما في واحد يشبه ما عليك إلا واحد، ألا تجد لنفسك ميلا إليه وأنت لا تعرفه ولم تكلمه؟ تجد أنك تطمئن إليه، ترتاح له حتى لمنظره. فإذا كان هذا في المظهر فكيف القلوب؟ تشابهت قلوب. قد بين الآيات لقوم يوقنون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
نعم نعم، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني يلهون ويلعبون. اللهو الشيء الذي يعبث به الإنسان، يعبث به الإنسان ينهو عن أمر ينفعه في دينه أو دنياه. واللعب الذي يؤخذ عليه مال، يصير له ومع ذلك يؤخذ عليه مال، هذا ممنوع. فهم جعلوا دينهم لهوا ولعبا، تجده ما عنده منهج في الصلاة، ما عنده منهج، إن صادف مصلي صلى، ما صادف أحد ما يصلي، ما عنده اهتمام صلاة الفجر، ما عنده اهتمام صلاة العصر، إن كان في الدوام صلى مع الناس وجامل، جاهم ضيف صلى، وما جاهم عادي، يمكن يأخذ أسبوع كامل ما يعرف المسجد. هذا دين؟ هذا ليس دين، هذا لعب، استهانة بالدين. كذلك تجد يتعاطى الألعاب المحرمة التي تضيع الوقت وتقسي القلوب، ويحصل بها التشبه بالفجار والفساق والكفار، ويدفع عليها مال مقابل له، مقابل له المحرم. لكن الإنسان يلهو بفرسه، يلهو مع أهله، هذا مباح، لكن له محرم ويدفع عليه مال يكون الإثم مضاعف. وأخطر شيء أنهم يعدون هذا دين، أنهم يزعمون هذا من التدين، وأن هذا من سعة الإسلام، وأن هذا من اليسر، ومن مراعاة أحوال الناس، وظهر سماحة الإسلام. يجلسون في المجلس من الساعة 12 إلى الساعة 4 العصر ما يصلون الظهر، ما عندهم شيء اسمه الصلاة والمنام. إذا فرغوا كل واحد يصلي على حاله، صلى لحاله، صلى مع واحد، صلى مع كذا، خلاص. لكن الدوام لا، ما في صلاة، ولا يحاسب على هذا أصلا. وهكذا في الأمور الأخرى، حتى من الناس من يخرج من البلد بضع كيلوات، بضع 10 كيلو حتى يفطر في رمضان، يقول أنا مسافر، يضع 10 كيلو ويرجع وخلاص أنا سافرت وأفطرت. ويجي ينام إلى المغرب في رمضان. من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضى صيام الدهر ولا صام. والله أعلم، وصلى الله وسلم.